الإسراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. في كتاب السنين أما مشكلات البيوت وأكثرها يقوم على التناقضات التي تكون ما بين الشارع المسلم وأهله والمتهاومين والخاصمين الدين، فلا أرى من سبيل إلى حلها إلا سبيل الحكمة واللين والابتعاد عن العنف مهما اضطرت الظروف. وأن الحديث عن هذه المشكلة وحلها يذكرني بسياسة العنف التي عرف بها غاندي بالنسبة لمختلف أعماله وجهوده السياسية. لا ريب أن قدرا كبيرا من سر نجاحه يعود إلى سياسة العنف هذه، ولو أنه توج هذه السياسة بإيمان صادق بالله ورسوله لكان له في أعقابها نجاح آخر يتجاوز عالمه الذي هو فيه، ولكانت الهند اليوم شيئا آخر، ولكنه لم يهتدي إلى ذلك، فبقيت سياسة صلعة احتضنت ذلك النجاح إلى حين، ثم عاد كل شيء كأن لم يكن. إن على الشاب المسلم أن يستفيد من سياسة اللاعنف هذه من حيث هي مطلق كلي مهم للخلق الإسلامي، ومن حيث هي يوجد لا يتجزأ من بنية الإسلام الكاملة، وإنها لسياسة تتمثل رائعة مشرقة في قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنات والسيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. غير أن كثير من الشبان يغفلون عن هذه الحقيقة ويعالجون مشكلاتهم المنزلية بما يزيدها شدة وتعقيدا. إن أحدهم يعد نفسه عنصرا غريبا في الدار ثم يمضي في معاملة أهله على هذا الأساس، فهو لا يلتقي بهم إلا مارا في الطريق إلى غرفته ليدخلها ويغلق بابه على نفسه، أو جالسا معهم على مائدة الطعام تحت دافع من الضرورة القصوى، ثم هو في سائر أوقاته منعزل عنهم لا يكاد يشاركهم في شعور أو حديث أو فرح أو مناسبة. فلتعلم يا أخي الشاب إن هذا التصرف خطأ كبير، إنك بهذا العمل تكرس في أفئدتهم مزيدا من العوام الخصومة لك وأسباب الكراهية للدين. أما الخصومة لك فلأن من الطبيعة أن يبادلوك جفوة بمثلها إن لم يزيدوا عليها ما قد تقتضيه ردود الفعل، وأما الكراهية للدين فلأنهم يعدون ذلك منك ثمرة تدينك، فيقررون في أنفسهم بأن التدين مقرون مع جفوة النفس وقسوة التعامل وانطوائية الحياة. وواضح أنك بهذا التصرف لست مخطئا فحسب، بل أنت بالإضافة إلى ذلك تبعد أهلك عن مجال الرؤية الصافية للدين الحق، وتسيل ما تقتضيه الدعوة الإسلامية من تحقيق أسمى درجات الخلق الإسلامي في معاملتك وسلوكك. ينبغي أن تعلم أنك من ذي اللحظة التي أكرمك الله فيها بنعمة الاستقامة على دينه مكلف بدعوة الآخرين إلى هذه النعمة بكل ما تملك من سبيل. وينبغي أن تعلم أن الناس موقف
يتكلم عن المشكلات التي تكون في البيوت، وأكثر يقوم على التناقضات التي تثور ما بين الشاب المسلم وأهله المتهاونين والمخاصمين للدين، فيقول أن الحل فيها استعمال أسلوب الحكمة والرفق واللين والصبر والمحاولة المتأنية. فقال يستفيد من سياسة العنف التي الخير الذي فيها أو الفائدة فيها أصلها عندنا سنن كريمة: ويدفع بالتي أحسن، وفي لا تغضب، وفي إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي. فكلها سنن، يعني ما يحدث في مختلف المصطلحات التي لها تجربة ناجحة في الحياة، الخير الذي فيها أصله سنن برز بشكل تفكير بشري في جانب نجح فيه إنسان، لكن سر نجاحه ما هو في كل سر نجاحه موافقته للسنة، لكن ما في هذا المضمار فهو أحدث فيه فائدة. فهذا السياسة اللي استعملها غاندي في الهند صادفت السنة الكريمة فوقع فيها نجاح، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل ولو اقترن هذه السياسة معه منه بإيمان بالله لكان الأمر في نتيجته مؤثره أكبر وأوسع وأوضع على عموم شؤون في الحياة وفي المناطق في العالم. لكنه إنسان محصور في مصالحه الدنيوية المادية والقطرية تهم بلاده ووطنه، فبقي كذلك. وهي سر الأساس في المسلك النبوي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا فظا فاعف عنهم استغفر وشاورهم. نعم. طيب أقول كثير من الشبان يغفلون عن هذه الحقيقة فيتخذ أسلوب ربما زاد الأمر تعقيد، فيشعر في الغربة في الدار فلا يلتقي بهم إلا مارا في الطريق أو وقت الطعام فقط حذفع من الضرورة، ثم ينعزل عنهم تماما. يقول الشيخ أنه من غير ضرورة للابتعاد عن مناسبة فرحة وكرهة، يجي عندهم ضيف، يجي عندهم هذي أساعدهم في طبخ، في جلب طعام، في تنظيف غرف، في شيء من مصالح البيت العامة، الماء والكهرباء، ثم ذلك انقطاع عن كل ذلك يعني نفسه مستقل، يثير النفسيات أيضا. ولدي بتبغى نفسه لحده دولة ذات سيادة ومقابل الجفا جفا، فيزيد شيء من التعقيد في الأمر. يقول يبعث له خصومة وأيضا تصوير غير صحيح للدين، فبحيث يكرهون التدين اللي يقول هذا فين ده يروح يتعلم عند مين هذا يروح، لا تخلوا واحد من عيالنا الثاني يروح عنده دول أصحاب دول، ولا يروح للحلقة حقه ذا اللي يتعلم فيها هذا جاب لنا بالشدة والأنف وبغى نفسه ما أدري كما من فيرجعون. إذا قالوا في شيء جلسة ولا اجتماع محل إذا يتعلم الولد فيه ما أحد يروح عندهم هذولا، راح يكرهون الدين وبعدين يقول له بسبب تصرف هذا الولد، لأنه علمهم أن الدين هذا معناه. فصار الأمر محتاج إلى طريق وسط لا يشاركهم في معصية ولا في مخالفة ولا أبدا، ولا يكون بينهم ولا ينقطع عن الإيجابيات والطيبات، فيعرف الميزان. كان سيدنا سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، معروف ببر أمة كثير. لما أسلم ما زاده الإسلام إلا تقوية في البر، ولكن أريد استغلال صفته هذه وبره لأمه، فحول أمه أنها تطلب منه أن يكفر بالحق ورسوله ويرجع عن دين محمد، وقالوا رجع لي خطة لذلك، قعدي في الشمس وقولي ما أستظل ولا أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فهو لم ينقطع عن برها وإدخال السرور عليها، وهي كافرة مشركة ومسلم، وخدمتها والسعي في مصالحها هذا ضرب بل هذا له، جلست في شمس وقال ما أستذل تحلف منها ما تستذل ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر محمد. فهنا أنفع عن الحقيقة واستمساكه بعروته، قال يا أمة طلبي ما شئتي من كل ما في مصلحة لك وعون لك على مصالح حياتك، أما هذا فلو كان عندك 100 روح إلى روحك وخرجت واحدة بعد الثانية أمامي ما كفرت بالله ورسوله ولا كفرت بمحمد لحظة، خلاص يا بسبب دخلت خلاص دارك لا تشربت يا فترة الجهل معي. مع ذلك ما انقطع عن خدمتها عن برها عن الإحسان إليه عن القيام بواجبها كما قال كما شرع الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك لم تشرك بما ليس لك فلا تطعهما لكن مصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا ناس من المسلمين ضروا دعوة الإسلام في بعض دول الكفر من الغرب وغيره. يأتي بعض الكفار فيسلم نعمة من الله وساقوزهم فيعلمونه وراسحين هذا أمك كافرة أبوك كافر لا تأكل معه لا تجلس معه لابد تعاديهم في الله أنت الآن مسلم شوفوا هذا ما عاد يقول إيش هذا أسلم سلام هذا سبون الإسلام والمسلمين يكرهون الإسلام ضروا الإنسان نفسه هذا وهو أيضا لابد بيت تجرع مرارته كيف انقطاع عن أسرة وعن أهل كان فيهم ويعيش بينهم وخلاص كذا دفع وحده جفوه فضروه وضروا أسرته وشوهوا صورة الإسلام لعدم فقههم لعدم معرفتهم بالواجب. فنقرأ في صحيح البخاري أن أم أسماء بنت أبي بكر كانت مشركة وقدمت المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية وعرضت أمرها على النبي قالت أن أمي وفدت علي جاءت المدينة وهي رغبة عن الإسلام تريد تسلم أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك نعم صلي أمك. شوف فهذا ما سلكوا عليه الصلاة والسلام ويجبوا الآية تلوناها أيضا فمن أين يجيبوا فكرة ماذا ما سلمت لا تأكل معهم لا تقول معهم قلوا لا تشرب خمر معهم صح لا تأكل خنزير صح أما لا تسلم عليهم لا تكلمهم لا تدخل عليهم لا تجالسهم لا تخاطبهم هذا من أين جاءت بل قلوا وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكذلك مشكلة الشاب في أسرته وبيته ويحتاج أيضا إلى هذا التوسط مع هذا الثبات يثبت على دينه ومسلكه ويكون بشوشا محسنا خدوما قائما بالمصالح. وكثير من عند القيام بهذه المصالح يزحزح ما في النفوس من إشكالات. أيوة يقول فلا يساب بتصرفه القاسي مخطئ فقط ولكن أيضا يبعد أهله عن الرؤية الصافية للدين ويظنون أن الدين هكذا فيقولون ما بغينا أحد من عيالنا يتدين بعد هذا ولا نبغى نقرب نحن من الدين ولا أحد من أصحابنا خلاص فرع هذا عقد هذا مشاكل هذا بسبب أسلوبه معه. يقول وأنت بكل ما هداك الله فعندك تكلفة من الله وأمر وفرض أن تحسن التفكير في نفع الآخرين في هداية الآخرين في إرشاد الآخرين. فالمؤمن الصادق ممتلئ قلبه وأن يتمنى إيمان جميع من على ظهر الأرض من الإنس والجن يود ذلك. وبهذا تعبد الله النبي موسى والنبي هارون في شان الطاغي المتجبر الكافر فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أن يتمنون هداية. حتى عرض عليه الفكرة يقول ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فتعبدهم بنية هداية فرعون مع أن الله يعلم أن فرعون لن يؤمن وأن يموت على الكفر ولكن قال لهم أنتم أنموا هداية هذا فقول له قولا لينا لعله يتذكر. فالمؤمن الصادق يتمنى هداية من على ظهر الأرض قول سمعت ولكن الذي ما يعرف حقائق الإيمان الحج قال له اسمع أنت زعلان عند الهين من بعد الفجر ذو الكفار أيوه كما من كما بعض رؤساء اليهود هناك أيوه فإيش رأيك هذا يتقطع قطع قطع هذا نتنياهو حقهم اليهود واللي يسلم يؤمن بالرسول يقطع أبوه قدي بيسلم بشريعته لا ما يبغى هو. وانت أصلا مكلف بإنقاذ الناس من النار إلى الجنة ودعوتهم إلى الله، وإلا بس تريد النار لهم على طول. لو كانوا خيرت بين إسلامه وبين تقطعوا عيش أحسن له. كان مؤمن يفهم الإسلام الحمد لله. كان صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا إلى الكفار، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم. أحسن أن تأتوا أموال غنائم وتأتون بذراريهم ونساهم سبايا، إسلامهم أحب إلي. يقول صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيمان، هذا هو الطريقة. هذا يقول ليش ضعيف. وبعدين من عاد في بالك من هو دكم مثلا أوباما ولا حد من أصحاب الكنوز حقه، إيش رأيك يسلم ولا نقطع أبوه؟ قطع قطع بيدخل السلام أبدا ما قاله. شوي شوي اذهب إلى فرعون إنه ضعف، أقول له قبل الليل لو يتذكر أو يخشى ما لك هكذا عقلية. ما بعت الرسالة السماوية كيف القيام بها وكيف أداء واجبها وهكذا. فكيف إلا بأخوك ذا الذي تضرر مسكين برفقة سوء ببرامج خبيثة وكذا، انقاذه أحسن لك ولا بغيت له رفسه؟ أحسن لك يحبسونه ولا يفلونه من قدامك؟ هدايته أمنيتك هدايته وصلاحه. وأهلك الذين غفلوا وراحوا إذن برامي سياوي إلا قصروا في الصلاة، إيش أحسن لك يهتدون ولا؟ وهذا لما عرض الله لنا نموذج حبيب بن النجار، حبيب النجار دعا قومه وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس مجرمهم يعلمون، وأنت تتبعهم وما دي لعبوا بفترين ولا يتبعون قتلوا قيل ادخل الجنة. عادوا بعد ما قتلوه وشاف الجنة، يا ليت قوم يعلمون بما غفر يا ربي، يا ليتهم يدركون الحقيقة وينقذون أنفسهم من النار ويصرون لهذا المحل الطيب، يا ليت نصحهم حي نصحهم ميت حتى وقدوا في البرزخ، يا ليت قوم يعلمون. نتمنى لهم الهداية وهم اللي قتلوه، ولكن نتمنى لهم الهداية، قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من ال فيهتدون يتبعون الأنبياء والمرسلين ويرسلون الجنة مثلي. تمنى لهم ذلك. فهكذا المؤمن يتمنى لخلق الله أن يؤمنوا. وكذلك أقاربك وأصحابك وأهلك تتمنى لهم ذلك. كيف تجي الهداية وأنتم نافر عنهم صعر بخدكم موت كلهم صواب لا تقوم بخدمتهم؟ ما تجي هكذا الهداية. هداية لنت لهم هداية، خدمهم خذ بخاطرهم ساعدهم في الأمور المباحة والطيبة، أدي دورك وسط الأسرة والبيت، هذا مفتاح باب الهداية. ممكن يسمعوا منك ممكن يتأثروا بك.
وينبغي أن تعلم أن الناس في موقفهم من سماع كلمة الحق فريقان، فريق يخضع نفسه للبحث والنضاف والعلم أيا كان الباحث معه والمناقشة له في سبيلك مع هؤلاء التعليم والتوجيه والنصيحة، وفريق آخر له من الظروف والأسباب ما يجعله يتأبى على تعليمك ونصحك وتوجيهك لما يرى لنفسه من مكانة يفوقك بها، وليس لك من سبيل مع هؤلاء ولا سيما في بادئ الأمر إلا أن تعرض لهم في سلوكك ومعاملتك معهم النموذج الرفيع الكامل لشخصية الشاب المسلم فحسبك من دعوة إلى الإسلام. بالنسبة لهذا الفريق أن تظل صامتا وتترك أخلاقك الإسلامية الرفيعة هي التي تدعو وتتكلم، ولا جرم أن الأبوين بالنسبة لابنهما الشاب من هذا الفريق الثاني، ولذلك فإنك لن تستطيع أن تهديهما إلى طريق الحق عن طريق التأبي عليهما والترفع عن واقعهما أو الانكماش عنهما
وإرسال ما يشبه نظرات الزجر والتأديب إلى تصرفاتهما
تصرفاتهما
إلى تصرفاتهما مهما درت ذلك كله بالوعظ والنصيحة والتوجيه. إن خيرا لك من ذلك كله أن تضاعفه أن تضاعف البر لهما من ذاته وأن تشعرهما بسلوكك أن الدين في حياتك لم يزدك إلا حبا لهما وسعيا على خدمتهما وتفانيا في إسعادهما. إن خيرا لك من الانكماش والعزلة عن الأهل في الدار أن تجعل من نفسك خادما للكبير والصغير فيهما
فيها يعني في الدار فيها
فيها تعطيهم كل ما تستطيع من كيانك ووجهتك ووقتك ومالك وتشعر بالعطف الشديد على كل منهم والمحبة الخالصة لكل منهم ولأبوين مهما كان شأنهما لا يبغيان من الإبن مهما كان شأنه إلا مزيدا من البر بهما والخدمة لهما. فاجعل من هذه البغية في نفسك بغية في نفسهما منطلقا لحل مشكلتك معهما ولدعوتهما بعد ذلك إلى الحق الذي أكرمك الله تعالى به. ولسوف تجد في سرورهما ببرك باعثا قويا على سرورهما بتدينك وحسن استقامتك. ولا ينبغي أن تفهم من كلامي هذا أن لك أن تغمض العين على ما لا يروق لأبويك من أحكام الله تعالى في سبيل برهما أو أن عليك بدلا من العزلة عن الأسرة أن تشهد معاصي أفرادهما وتجارسهم على منكراتهم.
لا
ليس هذا داخلا في شيء من كلامي بل ينبغي أن تعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن الذي يجب أن يلتفت اهتمامك البالغ هو دقة التطبيق لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبيان ذلك أن والدك قد ينهاك عن بعض العبادات النافلة والمفروضة فماذا ينبغي أن تتخذ من المواقف أمامك. لا شك أن أمر الله مقدم على أمر الوالد
وأن إهمال نهيه
لا يدخل في شيء من العقوق ولكن العقوق قد ينشأ عن طريق التي تهمل بها نهيه. إن المطلوب منك في هذه الحالة أن تعتذر في منتهى الوداعة واللين ثم تغرق اعتذارك هذا بمزيد من البر به والرعاية له والتفاني في خدمته. ولسوف تجد أن هذا العلاج الثاني يقدم أفضل الحلول لمشكلة الأولى ومع ذلك فقد يكون هنالك بعض الآباء الذين يبلغون في حقدهم على الإسلام مبلغا يضحون فيه بحاجاتهم الشخصية والنفسية فلا يحل المشكلة معهم أي علاج أو محاولة مما نقول ولا أظن أن أمام أبنائهم المسلمين من سبيل لحل مشكلة إلا الصبر على هذا العلاج ذاته. إن بر الولد بأبويه خليك به أن يحرك أبعد القوامن الإنسانية والعاطفية في قلبهما. فإذا بلغ الأمر بهما إلى الحد الذي فرغ فيه قلبهما عن سائر القيم والخلجات الإنسانية فإن استمرار البر والرحمة لهم خليك به
أن يوجد
هذا
الخلاجات
من العدم. فإن لم توجد فحسب الولد أنه حصل بسعيه ذلك على كنز عظيم رضا الله عز وجل عنه وما ضره بعد أن رضي الله عنه إلا
ألا يرضى عنه
رغم بره أبواه.
نعم يقول حالة الناس عندما يعرض عليهم أمر نهي، دعوة إلى خير، سلوك منهج معين، ترك محرم، ما إلى ذلك. من عند سماع الحق فريقان، فريق يخضع نفسه للتأمل والنظر والبحث والنقاش ويأخذ مع الثاني ويشوفه، وهذا يكون في الغالب بين متساويين أو ناس يغلبهم شيء من العقل، فهذا تطرق معه سبيل التعليم والتوضيح والبيان وإرادة الحجة والدليل والآيات والأحاديث وذكر النتائج والاستدلالات المناسبة. نعم. لكن فريق آخر إيش تجيب أنت من دليل ولا من حجة، أنت أصلا في نظره أصغر منه وأقل منه ولا يمكن أبدا أن تعلمه شيء. في الغالب الأبوين إذن يرون أنهم أهم الفضل عليك وأنهم أقل منك وعرفوا الحياة قبلك، أنت اللي جيت من أثرهم، فهم يرون أنهم أفهم منك وأعرف منك، فما يمكن يردونك معلم لهم إلا الأب الذين تربوا تربية إيمانية ودنيا أمرهم آخر. عندنا في الشيوخ الكبار من كان يعد بعض أولاده شيخ وهو ولده يعده شيخ، ولكن هذا أثر تربية إيمانية أصلا، لكن غير سواء حتى أخ أكبر وإلا واحد يرى نفسه مثقف ويرى نفسه أنه عرف. فما هناك من سبيل إلا أن تخاطبهم بسلوكك بخلقك بمعاملتك. قال تظل بينهم صامت وتخلي أخلاقك وطريقة معاملتك اللي تتكلم معه. أيوة. يقول هذا الأسلوب هو المجدي والمؤثر والنافع. مضاعفة البر، مضاعفة الإحسان للأخ هذا المتأبي الذي اسمه يجرحك ويرد عليك كلامك، ولكن يجد أنك تقدم له الحاجة، تنظف بعض أدواته، تمشي وراءه إذا أراد يمشي خليته يتقدم قبلك، تبدأ حتى كابر في البداية، بعدين شوي شوي لسان اللسان الفعل الحالي بدأ يأثر فيه أقوى من لسان القول. من دون ما تكلم ولا تقول فعلك ولا تقول هذا يصلح له هذا ما يصلح هكذا، قال بس يفهم كلامي هذا أنا ما هو معناه على حساب حقائق الدين. كيف أرشدتك لهذا الأسلوب؟ احضر معهم وقت المعصية، لا اترك بعض الواجبات من شأنهم، لا قال ما هذا قصدي ولا هذا مرادي ولا هذا أسلوب صحيح، بس كيفية التزامك، كيفية عدم انصياعك لأمر الوالد مثلا إذا نهاك عن خير، تقول له من أنت وعلى رغم أنفك هذا من الله جاء خير تنهانا، هذا الأسلوب حقك هو الذي غلط، مش ما هو عدم ترك اسمه عدم نصيعك لأمره الغلط، لا عدم نصيعك لأمره صحيح هنا، لكن ما دام سنن نهاك عنها وأنت تستطيع تعملها وحدك وتعملها بعيد منه، روح صلحها بعيد منه وخلاص انتهت المسألة. لا لا قدام الأسلوب حقك هو الذي نفره وهو الذي وقع غلط وسبب الكراهية، ما هو امتثالك لأمر الله. وما كان من الواجبات، وهذا الذي سمعنا مثلا فيما عرض الله تعالى علينا من رد سيدنا شعيب على القوم اللي يعيش بينهم وقالوا لنخرجنك والذين منعك من قريتنا ولا تعودن في ملتنا أولو كنا كارهين إذا افترينا على الله كذبا نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ما يكون لنا نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بلا عن جهية ولا كبر ولا متابعات استقامة، وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هكذا عملهم حتى كانت العاقبة له. يقول طيب بعض الناس عنده أصلا عقدة وحقد على أي شيء اسمه دين، ما عملت له من معروف وما ما عملت عاد ويزدد إذا الأمر كراهية ومقابلة بسوء، وإن كان كذلك ما لك حل غير هذا، استمر على الأسلوب الحسن هذا وعلى الخلق. أقول لو جبت لي مال الدنيا كلها ذهب ما أؤمن بدينك هذا ولا أفعل هذا الفرض ولا بدون. خلي يقول هكذا استمر على الإحسان ويوم بعد يوم بعد يوم يتحول الأمر. وكثير من اللي كانوا أشد على الدعوة في البداية دخلوا فكانوا أقوياء في الدين، ها جملتهم حتى من كبار الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد على المسلمين يفزعون منه ويوئلهم من شدته. ولما أسلم عز الله به الإسلام ويوئل المشركين وخافوا منه. وهكذا مع ذلك كله صار يقول أريد أن أوذى في الله كما أوذي إخواني سبقون الناس يحبونه. فراح يقصد الكبار هذول الشرسين يقول ما تعلم أني أمنت بالرشد الله ولا الله عنده رفض رو أنت بقال تفلك ويقف الباب يقول هذا ما هو أذى هذا يروح لعند الثاني يروح بغى صلحوا كما كان يؤذيه كما كان يؤذون غيره من الضعفاء. فتعشق أن يؤذى في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله كما وعز الله به الإسلام. فهكذا فما تشوف واحد مهما كان متعفرت ومتفرت يقول خلاص لا استمر استمر على الخلق الطيب معه المعامل الحسن مهما كان متى أراد الله يهدي يهدي. وما حصل شيء وما ظهر على شيء من البداية سلكت مسلك يرضى بها ربك عنك فزت ونجحت خلاص صلي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا فتفرق بين ما كان فرض يفوت ما لا يفوت ما كان سنة وما كان عمله في محل آخر ومكان آخر أنسب وهو ينهاك عنه وهو خير لا تنتهي ولكن أسلوبك في عدم الانتهاء يكون مناسب يكون مناسب لما دلك عليه الحق سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب بعده
لكني أحب في هذا الصدد أن أتوجه بكلمة أخيرة إلى الآباء. فمن الواضح أن لي لا أتوجه بها إلى من كان منهم جاحدا بالإسلام منكرا لعقائده وأحكامه، فليس بيني وبين هؤلاء أي سبيل للتفاهم والالتقاء، ولكني أتوجه بها إلى طائفة من الآباء يزعمون أنهم مسلمون وربما كانوا يحضرون الجمعة وبعض جماعات وربما رأيتهم في مواسم الدين والخير يتجملون بكثير من شعارات الإسلام وهديه، ولكنهم رغم هذا يضيقون ذرعا بتدين أولادهم وما قد يتحلون به من الوعي الإسلامي السليم، فيذهبون في حرب هؤلاء الصغار كل مذهب ويلجئونهم بالوسائل العجيبة المختلفة إلى سبيل الغواية والانحراف، ولعل طعم الغواية يجرفهم ولذة الانحراف تسكرهم. أعلم شبان أطهارا يتعهدون أنفسهم بالاستيقاظ في الأسحار ليقفوا بين يدي ربهم في ركعات ضارعة خاشعة، ولكن آباءهم في البيت يرون ذلك منهم جريمة لا تقبل الغفران أو جنونا يثير الإشفاق، فينحطون في محاربتهم والكيد لهم إلى أدنى الدرجات التي قد لا تخطر في البال. وأعلم فتيات مسلمات نبت غصن الإيمان في الله في أفئدتهن فاستجبن لنداء الله عز وجل فيما أمرهن به من الصيانة والستر، وأخذن يدنين عليهن من جلابيبهن أو أورديتهن، ولكن أنوف الآباء والأمهات ورمت بهذه الاستجابة الواعية لنداء الله عز وجل، فجمعوا جهودهم على حربهن ومغايضتهن والكيد لهن حتى بلغ الأمر بالكثير منهم أن ضيقوا عليهن سبل الإنفاق والعيش، يقبلون بالإكرام الوفير على البنت المستهترة البعيدة عن الدين، وينكمشون في الوقت ذاته عن أختها التي سقامت على أمر ربها ولبت نداء دينها في مغايضة وازدراء.
يقول الشيخ إذا بيوجه كلمة للآباء والأمهات المسلمين قال أما من تنكر للدين أصلا وكفر وارتد والعياذ بالله هذا ماشي لنا مجال الآن للخوض معه إلا نفس الأسلوب حتى يهديه الله، لكن للذي هم مسلمين. قال في الحجس الآباء وأمهات يقولون إنهم مسلمين ويصلون جماعة أحيانا يدروا، ولكن يحاربون مظاهر الدين في بيته ويحبون مظاهر الخلاعة والفسق وسط بيتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يقول لهم مسلمين، والولد الطيب المستقيم هذا يناصبونه العداء ويكربجونه بكلامهم دائم، وكل ينظرون إليه نظرة شجرة، والصايع الضايع يكرمونه يبشون في وجهه ويضحكون له، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اختبار. فقال هذا يوجه لهم كلمة، لأنه سبحان الله يتناقض مع إسلام ودينه ما هو داري، تلخبط الأمر عليه، فيرجع الخير والطيبة ويعدها مثل جريمة. قال إيش هذا؟ يقوم في الليل ولد، يقوم في الليل شيء صغير، هو مجنونة في راح عقله، بسم الله هذا عقله هلا زاد، إيش فيه عقله؟ قال إيش هذا الجنون اللي يبرق الناس؟ نعم نعم كما خلق الله. ويعدها وقال جريمة، وقيام ليل وجريمة. هذا اللي وصف المحسنين والأنبياء والصديقين ويأيه المزمر قوم الليل قليلا. هذا بعكس الأب الذي اتعظ بولده كما سمعتم، يروح يتعلم الولد القرآن عند الشيخ المعلم، وصل عند سورة المزمر، يا أيها المزمر قوم الليل إلا قليلا نسوهم قزمون قليلا، جاي عند أبوه قال يا ابوي هذا المعلم علمنا اليوم السوره، من المزمل؟ قال النبي محمد. قال قوم الليل الى جزء. قال يقول الله قوم الليل الى، شوفك يا ابوي ما تقوم، ما تقوم في الليل. قال يا ولدي اذا كان المزمل النبي محمد ما هو علينا نحن، ما سكت ساب. ثاني يوم راح كمل الولد السوره عند الشيخ، ان ربك يعلم انك تقوم وادم ثلث الليل ونصفه وطائفه من الذين معقل. هو لا ما هو وحده، هذا النبي أبوي اللي قال لي نبي بس، هذا وطائفة من الذين معك. جرجع قال يا أبوي شوف الله يقول وطائفة من الذين معك، هذا لك الصحابة من يقدر يقول؟ قال بس إذا ما فيك خير. قال كيف تقول؟ قال لك تديت بالنبي ولا بصحابة؟ لا رضيت تتبع النبي ولا تتبع صحابة؟ قال والله كلامك صح، أنا من الليلة ما عاد أترك يا من الليل. قال وين قومنا معك؟ قال أنت صغير ما عليك الآن. قال لا قومنا وإلا بحجك عند الله يوم القيامة. ليش تبغى تقوم يا ولدي؟ قال أنا شفت أمي لما توقد النار عندنا تجيب حطب كبير تحطه صغير، قلت لها ليش تحطه صغير؟ قالت تلهب النار أول في الصغير بعدين في الكبير، أنا أخاف في الآخرة يحطه صغير تحت الكبير. اتعظ أكثر أبوه بذلك ورجع قال خلاص من الليلة أنا قوم وأوقظك معي. فحيا قيام الليل وسط الأسرة من أثر هذا الولد الطيب الذي يتدبر معنا القرآن. طيب، وهكذا فكثير من الاسم من الأفكار والثقافات الفاسدة تطرى على مجتمعات الإسلام لتأثر بها. مرت فترة هنا على الناس جاءوا للشباب بحلق اللحى خلوهم كلهم وصاروا يحلقون لحاهم، أمرد صلى نفسه كما المرة وهو رجال وكان يحب وكان الناس في عرفهم العام إذا بيسبون حد بيذمونه بعيب وعار يقول محلوق اللحية، راح يا محلوق اللحية ولا يود محلوق اللحية بدها عار سبه، ريحوا بنفسهم يحلقون. الأمر اللي كان مسبوبه في الواقع والمجتمع رجعوا يعدونه تطور شيء جديد. وإذا جاء بعض النساء اللي عاشين في تلك الفترة يقول يا أبو يا الصغار قدهم فيهم لحى كذا، لا لا الله استغفر الله طبعا. كيف استغفر الله؟ كأنه هذا منكر عنده بسبب تربت في مع قوم والناس محلقين لها، كنت هذا صغيركم هذا في الحيوان، لا إله إلا الله استغفر الله. بمثل هذه الصورة يرويك إلى فين يصل الفكر عند الإنسان لما يعكس ويقلب ويتغير. وهذا أيضا يعده قال لا إله إلا الله، إيش هذا؟ هذا صغير قد يقوم في الليل، مجنون هذا، لا يصلح لنا مشكلة، ويعدها مشكلة من المشاكل. يقول ما دام الأب والأم مسلمين أنا أتوجه إليهم بهذا النداء، وهي كلمة أخيرة يختم بها الكتاب. انت ختم الوقت ايضا ختم علينا الوقت فنأخر ختم الكتاب لان ختم الوقت سلطان على ختم الكتاب. وبالله التوفيق. الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال مع صلاح الأحوال ويرزقنا الاتباع والانقياد والامتثال ويدفع عنا الآفات والأهوال ويهمنا الرشد في كل الحركات والسكنات بلغنا الأمنيات العانة بعين العنايات وصلح الأهلين والذرار والأسر والذوين والأقربين ومجتمعنا كله والمسلمين وإلى حضرة النبي محمد.